نبدأ أولا بما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن زرارة بن أعين رحمه الله أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا، فقال ما الرسول وما النبي؟ أجاب عليه السلام قائلا النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى المنام ويعاين الملك. وفي بصائر الدرجات روى الشيخ الصفار عن الإمام الباقر عليه السلام قال الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل قبلا فيراه ويكلمه، أما النبي فإنه يرى في منامه على نحو ما رأى إبراهيم ونحو ما كان يرى رسول الله من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرائيل من عند الله بالرسالة. وفي حديث أكثر تفصيلا رواه الشيخ الصفار عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام نجد الجواب الجامع للسؤال المتقدم، فقد جاء فيه قولهما الأنبياء والمرسلون على 4 طبقات، فنبي منبي في نفسه لا يعدو غيرها، يعني هو مكلف بنفسه فقط، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاين في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد، وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط. والمراد هنا قبل بعثة نبي الله لوط إلى قومه. ثم يذكر الحديث الطبقة 3 من الأنبياء فيقول ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، يعني في منامه، وقد بعث إلى طائفة قلوا أو كثروا، ونبي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهذا هو الرسول، وهو إمام مثل أولي العزم، وقد كان إبراهيم نبيا وليس بإمام، حتى قال الله إني جاعلك للناس إماما. نقطة أخيرة نود الإشارة إليها هنا أيها الأكارم، وهي أن التقسيم المتقدم لطبقات الأنبياء والمرسلين يعرفنا بسعة الرحمة الإلهية التي تتنوع طرقها وتشمل جميع الخلق. وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقائنا المقبل بإذن الله، دمتم بألف خير.
أصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين. كيفك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب. فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار.
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار.
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض دعوات إبراهيم عليه السلام، ونكمل حديثنا فنقول إن إبراهيم عليه السلام وشعورا منه بشمول اللطف الإلهي تأخذه جاذبية الرحمة الملتئمة بالفقر العبودي التي دعته إلى إظهار الحاجة وبث المسألة. فالتفت من الغيبة إلى الخطاب فسأل ما سأل، ولم يكن سؤاله لعرض من أعراض الدنيا ولا حتى صحة البدن، إنه يتجه إلى آفاق أعلى تحركه مشاعر أصفى ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه، والذي ذاق فهو يطلب المزيد، والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. فالحكم هو إصابة النظر والرأي في المعارف الاعتقادية والعملية والكلية وتطبيق العمل عليها، والتي يجمعها التوحيد والتقوى، ومن وحي التسديد والهداية إلى الصلاح في مقام العمل، وتنكير الحكم لتفخيم أمره، والصلاح في الحكم الذي يترتب عليه من الخير والنفع ما من شأنه أن يترتب عليه من غير أن يفسد فيحرم عن آثاره الحسنة. وصلاح الذات لا ينفك عنه صلاح العمل، كونها تامة الاستعداد لقبول الرحمة الإلهية وإفاضة كل خير وسعادة من شأنها أن تتلبس به من غير أن يقارنها ما يفسدها من اعتقاد باطل أو عمل سيء. فالإلحاق بالصالحين من لوازم مسألة موهبة الحكم وفروعها المترتبة عليها، ويعقب المؤمن مثل ما عقب نبي الله إبراهيم عليه السلام على الدعاء بأن قصده هو توجه القلب إلى الله الذي يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إنه يقول: إن ربنا يعلم نوايانا وأفكارنا وتطلعاتنا وحاجاتنا فيما يختفي في زوايا قلوبنا ومشاعرنا، وفيما يظهر في كلماتنا وأفعالنا، فلا نحتاج إلى الكلام الكثير معك من أجل أن نظهر لك كل ما نريد أو نفسر لك ما نخفي، لأنك العالم بكل شيء. وإذا كنا ندعوك ونبتهل إليك ونزيد في الإلحاح بطلباتنا عليك، فلأننا نعرف أنك تحب منا ذلك فيما يمثله من معنى العبادة والخشوع والخضوع، وفيما يوحيه إلينا من حقيقة العبودية في فقرها إلى المعبود وحاجتها المطلقة إليه بمقدار غناه المطلق عنها. فليس عندنا ما نخفيه عنك، لأنه ليس هناك في أي زاوية من زوايا الوجود ما يخفى عليك. إن مشاعر هذا النبي العظيم عليه السلام وشعوره هو تحسس هول اليوم الآخر ومدى حيائه من ربه وخشيته من الخزي أمامه وخوفه من تقصيره، وهو النبي المرسل. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة يكون الإنسان بحاجة إلى النصر الإلهي، فبنيته الضعيفة لا تقوم بالتي يواجهها يوم القيامة إلا بنصر وتأييد منه تعالى. ومدى إدراكه لهذه الحقيقة في ذلك اليوم وإدراكه كذلك لحقيقة القيم، فليست هناك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص، إخلاص القلب كله لله وتجرده من كل شائبة ومن كل مرض ومن كل غرض، وصفاء القلب والنفس من الشهوات والانحرافات وخلوه من التعلق بغير الله. فهذه سلامته التي تجعل له قيمة ووزنا، حيث إن رابطة المال والبنين هي رابطة التناصر والتعاضد في الدنيا، وهي رابطة وهمية لا تؤثر أثرا في الخارج من ظرف الاجتماع المدني ويوم القيامة، يوم انكشاف الحقائق وتقطع الأسباب. لكن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع به، فمدار السعادة يومئذ لا تتخطى سلامة القلب، سواء كان صاحبه ذا مال وبنين أو لم يكن. ويتجه إبراهيم الخليل عليه السلام بدعواته إلى الرغبة في الامتداد لا بالنسب ولكن بالعقيدة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهو يطلب إلى ربه أن يجعل له في من يأتون من بعده لسان صدق يدعوهم إلى الحق. نسأل الله خير الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الهدف من خلق الإنسان.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
ما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ شنو ليش خلق الإنسان؟ خلق الإنسان لكي يتعرف على ربه. شوف الله مو محتاج يخلقنا، صح ولا لا؟ هو كامل مستكمل، لا يحتاج إلى خلقنا، خلقنا لأجلنا لا لأجله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هو غني عن خلقنا. إذن لماذا خلقنا إذا كان غنيا عن خلقنا؟ ولا تعود له منفعة من خلقنا أبدا، إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لنتعرف عليه، كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت، يعني هذا تفضل مني وإلا أنا ما محتاج، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. تفضل وامتنان، خلق الإنسان لكي يتعرف عليه الإنسان، ومعرفة الإنسان بالله كمال للإنسان ومصلحة للإنسان. وجوده، وجودنا تفضل منه، عبادتنا تفضل منه، وصولنا إلى معرفته تفضل منه جل وعلا. خلقنا لكي نتعرف عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. زين، خلقنا لكي نعرفه. كيف نعرفه؟ صفات الله على قسمين: جلال جمال، صفات جلالية صفات جمالية. الجلال هي الصفة التي تكون مظهرا لامتيازه عن خلقه. كيف يتميز عن خلقه؟ بأنه قاهر. كيف يتميز عن خلقه؟ بأنه جبار. كيف يتميز عن خلقه؟ بأنه قوي عزيز. كل الصفات التي تكون مظهر لتميزه عن خلقه تسمى صفات جلال، وكل الصفات التي تكون مظهر لصلته بخلقه تسمى جمال: رحيم، كريم، مفيد، خالق، رازق. فله صفات جلال وله صفات جمال، أشار إليها بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك شنو؟ ذو الجلال والإكرام. الجلال إشارة للصفات الجلالية، الإكرام إشارة للصفات الجمالية. نتعرف عليه من خلال جلاله وجماله. كيف نتعرف عليه من خلال جلاله وجماله؟ لابد يسبب لنا مظاهر، لو لا لابد يوجد لنا مظاهر، مظاهر تعكس جلاله، مظاهر تعكس جماله، لكي نتعرف عليه من خلال جلاله وجماله. هذه اللي انت تسميها شرور، براكين، زلازل، زين، هذه كلها مظاهر لشنو؟ لجلاله. أنت تعتبرها شرور لكنها في الواقع مظاهر لجلاله، مظاهر لجبروته، مظاهر لقاهريته، مظاهر لألوهيته تبارك وتعالى. هذا يعبر عنا في الفلسفة بالفقر الوجودي. أكو فقر ماهوي، أكو فقر وجودي. فقر الماهوي تساوي، يعني أنت قبل أن توجد كنت متساوي بين العدم وبين الوجود. يمكن توجد 50-50، يعني 50 احتمال، يمكن لا توجد 50%. قبل وجودك كنت متساوي النسبة بين الوجود وبين العدم، هذا يسمى فقر ماهوي. ماهيتك فقيرة إلى الوجود لأنها متساوية النسبة. بعد وجودك أيضا أنت فقير. كيف فقير؟ لأن وين ما تجي؟ كوارث، زلازل، وين تروح؟ أنت أراد الله أن يلقنك أنك فقير، لازم تعترف بهذه الحقيقة. مظاهر لجلاله، هذه التي نسميها شرور، خلقها الله لكي تعرف حجمك ومقدار حياتك، وأنها فقيرة، محدودة، محدودة بالبلاء، محدودة بالكوارث. قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، محاط بالبلاء نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. خلقت محاطا بالكوارث لكي تلقن أنك فقير، محتاج، ذليل أمام الله عز وجل، حتى تذعن له بالعبودية وتذعن له بالألوهية. فهذه الشرور هي مظاهر جلاله التي تعرف الإنسان بالفقر الوجودي. وهناك مظاهر جماله، الربيع، الزهور، الورود، هذا الإنسان في عظمته وعبقريته. الشمس كما قلنا، الشمس هي مظهر لجلاله، هي مظهر لجماله. الشمس مصدر للحرارة القاتلة فهي مصدر لجلاله. الشمس مصدر للحياة على الأرض فهي مصدر، فهي مظهر لجماله. الشمس مظهر لجلاله ومظهر لجماله. إذن لماذا خلقت الشرور؟ لأنها مظهر لجلاله ومظهر لجبروته، ومعرف للإنسان بمقدار حجمه، بمقدار صغر حجمه وفقره، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، تفخر على شنو أنت؟ وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان اللي تشوفه يمشي برميل، داخل هالبرميل براز وبول وغي وأوساخ، برميل. هذا الإنسان تشوف يمشي برميل. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما برميل يحمل العذرة. هذا الإنسان زين، خلي يعرف قيمة نفسه، خلي يعرف صغر حجمه، وين موقعه من الوجود. هذا هو قيمة الإنسان، زين. إذن الشرور خلقت مظاهر لجلاله، كما خلقت مخلوقات أخرى مظاهر لجماله. شنو يستفيد الإنسان طيب من الشرور؟ أنتوني فلو هذا كان ملحد في نصف من القرن العشرين، أصبح في النصف الثاني من القرن العشرين من المؤمنين، يعني رجع عن إلحاده إلى إيمانه. هو يجاوب عن هذا السؤال، يقول: الشرور إيجابية لأنها تستفز قدرة الإنسان. كيف يعني الشرور إيجابية لأنها تستفز قدرة الإنسان؟ تستفز قدرة الإنسان المادية. الإنسان لما عرف أكو زلازل وبراكين تطور عقله لكي يخترع ما يحميه من الزلازل والبراكين. لما عرف هناك أمراض مزمنة وأوبئة منتشرة تطور عقله وعلمه لكي يخترع الأدوية التي تنجيه من هذه الأمراض والأوبئة المنتشرة. إذن الشرور استفزت قدرة الإنسان واستفزت عقل الإنسان لكي يعطي ويبدع. من هنا كانت الشرور شنو؟ إيجابية. أيضا الشرور تستفز القدرة الاجتماعية لدى الإنسان. الإنسان من يشوف مصابين، مرضى، فقراء، مرضى، ضعفاء، هذا الرؤية شنو؟ تستفز روحه الاجتماعية لكي يعطي ويقدم ويبذل. لولا وجود الفقراء والمرضى والضعفاء ما كانت عند الإنسان روح إيجابية للعطاء والبذل والنفقة. إذن هذه الشرور إيجابية استفزت الروح الاجتماعية لدى الإنسان. كلمة أخيرة أقولها، والشرور أيضا استفزت القدرة النفسية لدى الإنسان. كيف؟ الشرور تعلم الإنسان على الصبر وقوة الإرادة، ولهذا تشوف الناس اللي يعيشوا دائما في نعيم ما عندهم إرادة، اللي تشوفه دائما مترف يعيش حياة مترفة، يعيش حياة منعمة، ما يقدر يتحمل ألم إبرة، ما يقدر يتحمل وخز بعوضة لثواني معدودة. الشرور تصنع الإنسان، الكوارث تصنع الإنسان، تولد من الإنسان بطلا، تولد من الإنسان صاحب إرادة حديدية قوية. لذلك قال تعالى: واستعينوا الصبر والصلاة، وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الكوارث تصنع الأبطال. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، واكتبنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
الذنب حيث يهيم القلب أو ترتاح روح ذنبي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
وليًا وحافظًا البقاء الدائم وناصر ذا الدليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي.